مسألة التفسير بالرأي أو الاجتهاد في التفسير، وأنه نوعان. النوع الأول الاجتهاد في الترجيح بين أقوال السلف، اختيار الصحيح منها، ما حكم هذا النوع؟ هذا جائز، وبه يتوصل إلى معرفة معنى الآية. الثاني أن يأتي بقول في التفسير لم يسبق إليه وليس مستندا إلى مصدر من المصادر السابقة، لا من القرآن ولا من السنة ولا من لغة العرب ولا من أقوال السلف، هذا محرم، وهو داخل في قول الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نواصل نقرأ بعد أن انتهينا من المصادر التي يؤخذ منها تفسير القرآن. قبل أن ندخل في القواعد التي هي قواعد في التفسير، نأخذ أبوابا من أبواب علوم القرآن لها تعلق بالتفسير. وكما نبهنا في أول الدرس أن علوم القرآن أبواب كثيرة، ولا نريد الإتيان على كل أبواب علوم القرآن، إنما نأخذ من هذه الأبواب ما يحتاجه المفسر، ما له علاقة بتفسير القرآن. من هذه الأبواب نزول القرآن، ونزول القرآن كما هو معلوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة. ليس كالكتب السابقة التي نزلت جملة واحدة ومرة واحدة على الأنبياء، التوراة مثلا ذهب موسى لميقات ربه وأخذ الألواح، ونحو من الكتب. فالقرآن نزل مفرقا كما في قول الله سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي هل لا أنزل عليه القرآن مرة واحدة كالكتب التي أنزلت على الأنبياء؟ قال الله تعالى كذلك، أي فرقنا نزوله لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن كان نزوله مفرقا على حسب الوقائع والأحداث والأحكام، قد يستشكل إنسان فيقول كيف بقول الله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، عائد على القرآن، وقول الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذه الآيات تدل على أن القرآن نزل في رمضان وفي ليلة القدر منه. والجواب عن ذلك من وجهين للمفسرين. الوجه الأول أن معنى أنزلناه في ليلة القدر أنزل فيه القرآن أي ابتداء نزوله، أي أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، وكان في ليلة القدر منه، ثم نزل مفرقا مفرقا ثم نزل مفرقا في سائر المدة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يبعث. وهذا القول لجماعة من المفسرين. والوجه الثاني وهو أقوى من الوجه الأول، وهو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن هذه الآية ما معناها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومعلوم أن من القرآن ما نزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، فقال ابن عباس رضي الله عنه أنزله الله تعالى دفعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وبهذا الأثر الذي جاء عن ابن عباس أخذ كثير من أهل العلم أن معنى نزول القرآن، أن معنى نزول القرآن في رمضان وفي ليلة القدر ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، وبهذا نستفيد أن نزول القرآن مر بمرحلتين أو على مرتبتين: مرتبة نزول إلى السماء الدنيا، ثم مرتبة نزوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الذي نزل بهذا القرآن جبريل يسمعه من الله تعالى فينزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم. نزول القرآن على نوعين، منه ما كان نزولا ابتدائيا، ومنه ما كان لسبب. فالابتدائي الذي كان نزوله ابتدائيا هو القرآن الذي نزل ولم يتقدمه سبب يقتضيه، أن تنزل آيات من القرآن دون سبب يقتضيها. وهذا هو أغلب آيات القرآن، أنها نزلت ابتداء بدون سبب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب أصول في التفسير، قال: وهذا كقول الله سبحانه: ومنهم من عاهد الله. لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وإنما مثل بهذه الآية لينبه، وإلا آيات القرآن أغلبها بدون سبب كان نزولها ابتدائي، ولكن مثل بهذه الآية لينبه على ما اشتهر عند بعض الناس أن هذه الآية نزلت في ثعلب رضي الله عنه، وأنه قال كذلك: لئن آتانا من فضله، عاهد الله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاه الله تعالى بخل وتولى فصار من المنافقين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ويح ثعلبة. فهذا الحديث لا أصل له، يصح، حديث ضعيف جدا. وهذه الآية نزلت في المنافقين، في أناس من المنافقين ابتداء دون سبب. النوع الثاني ما كان نزوله لسبب، والأسباب كثيرة، في السؤال مثلا يأتي أناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن مجيبا عن سؤالهم، وذكر الله تعالى ذلك في مواطن كثيرة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، في 14 موضعا من القرآن التي جاءت بهذا اللفظ يسألونك. فهذا السبب لنزول الآيات وهو السؤال. أيضا من الأسباب أن يقع حادث ويحدث من بعض الناس فعل يحتاج إلى معرفة حكمه وبيانه، فينزل القرآن مبينا ذلك. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي خولة بنت ثعلبة تشكو زوجها أوس ابن الصامت أنه ظاهر منها، قالت يا رسول الله زوجي نثرت له بطني وأفنيت له شبابي، فلما كبر سني ظاهر مني، وجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلأن هذه حادثة تحتاج إلى بيان حكم، ما الحكم في ذلك؟ فأنزل الله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ثم بين حكم الظهار. فهذا القرآن هو القرآن الذي نزل لسبب، ويسمى القرآن الذي كان نزوله سببيا. فنزول القرآن إما ابتدائي وإما سببي، وهذا في آيات كثيرة أيضا من القرآن، وقد ألف العلماء كتبا في بيان أسباب نزول القرآن من المتقدمين والمتأخرين. ألف الحافظ ابن حجر كتابه العجاب، سماه العجاب، في بيان الأسباب، أي أسباب نزول القرآن. وهكذا ألف من قبله من الأئمة، ومن أصح ما ألف في ذلك كتاب الإمام الوادع رحمه الله الصحيح المسند من أسباب النزول. فجمع الآيات التي كان لنزولها سبب وصح فيها الحديث، وذكر من ذلك جملة وفاته بعض الآيات في سبب نزولها. قد جمع غيره أيضا أوسع من ذلك، هناك كتاب مؤخرا طبع كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب للشيخ سليم الهلالي ومعه بعض المؤلفين، فهذا استوعب كل ما ورد من أسباب النزول من صحيح وضعيف. فكل ما ورد يذكره، فالصحيح يبين صحته والضعيف يبين ضعفه، على أن القارئ في هذا الكتاب والباحث فيه يحتاج أن يتنبأ إلى أمر، وهو أنه في بعض الأحيان يذكر أسبابا في كتاب الاستيعاب فيضعف الطرق ولا ينبأ أنها بمجموعها تصير ثابتة، فإنه اعتمد على الحكم على كل طريق بمفردها، يذكر السبب إذا كان صحيحا بين صحته، وإذا كان ضعيفا يقول ضعيف ويبين من في إسناده. وفي بعض الأحيان نعم تكون أفراد الأسانيد ضعيفة لكن بمجموعها تكون ثابتة، فهذا يتنبأ له، قد فاتهم التنبيه على هذا الأمر. إذن هذه أنواع نزول القرآن، وهي نوعان: ما كان ابتدائيا وما كان لسبب، والأكثر قلنا في آيات القرآن ما هو الأول، أن نزولها ابتدائي، والتي نزلت لسبب هي آيات محصورة، سيأتي لهذا الباب أيضا تتمه، هو باب واسع، وأيضا يأتي ما هو الذي يستفيده منه المفسر، أسباب النزول وكيف دخل في أصول التفسير مثل هذا الباب، يأتي بيانه في درس لاحق إن شاء الله. أخني أذكر فائدة ربما كان من المناسب نقرأه في بداية درس تفسير البغوي، لكن نقرأها ثم إذا قرأناها هناك. قال: أقوال العلماء في تفسير الإمام البغوي. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: تفسير البغوي شجع في حلوق الجهمية والمعطلة، وقال أيضا: أجمعت الأمة على تلقي تفسيره بالقبول وقراءته على رؤوس الأشهاد. وقال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير: تفسير البغوي مختصر من الثعلبي. مختصر من تفسير الثعلبي كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه، ولكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال الشيخ ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب: والأخذ من علمائنا علماء السنة هذا هو طريق العلم، إلى أن قال: ويطالع الإنسان كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير والبغوي ونحوها. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتاب إعانة المستفيد: فأوثق التفاسير تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير البغوي. وقال في مصدر آخر: تفسير البغوي تفسير جيد، شهد العلماء بجودته وإتقانه وتمشي على مذهب السلف في المنهج والاعتقاد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى النور على الدار: تفسير البغوي جيد ولا بأس به. وقال الشيخ مقبل رحمه الله: ثلاثة تفاسير سلفية: تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي. وقال كما في كتاب غارة الأشرطة حينما سئل فقال السائل: سمعنا بعض أهل العلم ينصحون بقراءة تفسير البغوي مع وجود مخالفات في تفسير آيات الصفات، فما رأيكم؟ فأجاب: ما أعرف إلا أنه تفسير سلفي. وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية أرشد إلى تفسير ابن جرير وتفسير البغوي، وإذا أخطأ في شيء لا يتبع عليه، والكتاب مفيد. هذا الكلام بالمناسبة البغوي من أئمة السنة وممن رد على المعطلة والمؤولة ورد على أهل البدع، لا سيما في كتابه شرح السنة وأيضا في تفسيره، إلا أنه وقعت له بعض المواضع أول فيها في الصفات، وهي مواضع محصورة حصرها صاحب كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات لآيات الصفات. من ذكر بغوي والمواضع الذي وقع فيها في تأويل بعض الصفات، فبإذن الله تعالى ننبه عليها في أول الدرس وأيضا في أثناء قراءتنا لتلك المواضع، وهي مواضع قليلة. مع أن العجيب كما سبق أن البغوي من أئمة السنة وفي كتابه شرح السنة سلم من ذلك كله، وفي التفسير وقع له مواضع يسيرة، ولعله تأثر بالكتاب الذي اختصر منه تفسير، تفسير الثعلبي. ومع ذلك فهو تفسير نافع ومفيد وفيه فوائد كثيرة، ويتبين للذي يقرأ فيه ذلك، وهو كما قال ابن القيم: شجا في حلوق الجهمية والمعطلة، أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول وقراءته على رؤوس الأشهاد. في هذا أن العالم فسيما إذا اعتمد على كتاب قد يقع في الزلل مهما بلغ علمه. انظر شرح السنة لما ألفه هو، ألف الأحاديث ثم شرحها، سلم من ذلك كله. وهذا الكتاب لما اعتمد فيه على من قبله واختصره مما قبله وقع له شيء من الزلل، هذا ينتبه له. العالم طالب العلم إذا أخذ ممن قبله ينتبه لمثل هذه المزالة. أخ يقول: هل يصح أن نسمي العلامة مقبل بن هادي الواجعي بالإمام الرباني؟ نعم يصح، فالإمام لا شك أنه إمام في هذا الزمان، إمام أنار الله تعالى به بلدا كان مظلما، بلاد اليمن، أعلى اليمن كان مظلما بالتشيع، وأسفل اليمن وأوسطه كان مظلما بالتصوف والجهل، فأنار الله تعالى به أعلى اليمن وأسفل، فصارت السنة تشع من كل مدينة وقرية. أليس مثل هذا إمام؟ بلى، هو إمام رحمه الله. والرباني فسر الربانيون، ولكن كونوا ربانيين أي حلماء فقهاء، وفسر الرباني أنه الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، وعلى أي تفسير يصح وصفه بذلك. فكان فقيها حليما معلما لصغار العلم قبل كباره. فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفع درجته. فكل هذه المجالس وهذه الفلق كان هو السبب فيها، وله الفضل فيها بعد الله سبحانه وتعالى. صبر، ضرب، سجن، تدي عليه حتى أقر الله تعالى عينه بانتشار هذه الدعوة. وعرف له ذلك علماء العصر جميعا وشهدوا بإمامته. وأخ يسأل يقول: هل الذهب الملبوس فيه زكاة أم لا إذا بلغ النصاب ففيه زكاة لصراحة الأحاديث في ذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة أن تؤدي زكاة ما وجد في يد ابنتها من الذهب، والحديث صريح ففيه زكاة، حديث صحيح جاء عن جماعة من الصحابة، عن عبد الله بن عامر وعن أم سلمة وعن عائشة وعن غيرهم. فالقول بتضعيف هذا الحديث قول ضعيف، القول بتضعيف هذا الحديث قول ضعيف، والقول بأن الذهب الملبوس ليس في زكاة قول ضعيف. هذا الحديث صريح أن عليه الزكاة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.